بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقاؤنا في هذه الليلة حول مفهوم البيعة في الإسلام وذكر بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بها، وقد أردت في ذلك جمع بعض الأحكام التي تحصل الغفلة عنها وعن تفاصيل أحكامها وبعض الأدلة الخاصة بها، مع نقولات لبعض أهل العلم توضح المراد والمقصود. وإن تيسر ذكر بعض الشبهات العامة التي يتعلق بها بعض أهل الضلالة فيما يتعلق بهذا الباب لأجل بيان خطأها وضررها و ما فيها من الفساد على الإسلام وأهله. ولما كان الموضوع موضوع الكلام عن البيعة، كان الأحرى الكلام على معناها لغة وشرعا. ففي اللغة كما قال ابن منظور: البيعة الصفقة على إيجاب البيع، البيعة الصفقة على إيجاب البيع، وعلى المبايعة والطاعة، وعلى المبايعة والطاعة. قال: والبيعة المبايعة والطاعة. وأما في الشرع وفي الاصطلاح، فإن البيعة كما قال ابن خلدون في مقدمته: اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين. قال: اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمي بيعة مصدر باع، وصارت البيعة مصافحة بالأيدي. هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع، وهو المراد في الحديث في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وعند الشجرة وحيثما ورد هذا اللفظ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيتلخص من كلامه رحمه الله تعالى أن البيعة هي إعطاء المبايع العهد بالسمع والطاعة للأمير، إعطاء المبايع بكسر الياء المثنات التحتية، إعطاء المبايع العهد بالسمع والطاعة للأمير، وتسليم الأمر في نفسه وفي المسلمين، وتسليم الأمر في نفسه وفي المسلمين. ويسمى المبايع بفتح الياء المثنات التحتية، يسمى بالخليفة والإمام والوالي وولي الأمر والأمير والملك والرئيس والحاكم وأمير المؤمنين والسلطان. وهذه كلها أسماء تدل على من بايعه الناس خليفة عليهم، هذه كلها أسماء تدل على من بايعه الناس خليفة عليهم. والوظيفة العظمى لولي الأمر هي حفظ الدين وسياسة الدنيا. الوظيفة العظمى لولي الأمر هي حفظ الدين وسياسة الدنيا، وهذا لا يتحقق إلا بوجود من تكون يده ليس فوقها يد، وسلطانه ليس فوقه سلطان، أي من البشر، فلا يكون من البشر له يد فوق يد السلطان أو ولي الأمر، ويكون سلطان ولي الأمر ليس فوقه سلطان من البشر. وهذا كذلك لا يتحقق إلا بأن يدين الناس لواحد منهم بالقيام بهذا الأمر تحقيقا لمصالح الإسلام العظام وحفظا لحقوق الخلق فيه. ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية بوجوب البيعة في الإسلام، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فكانت البيعة في الإسلام لازمة واجبة كما جاءت بها نصوص الشرع. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد، لا زال الكلام لابن تيمية، قال: وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول العلامة الشوكاني: ومع التأمير يقل الخلاف. قال: ومع التأمير يقل الخلاف وتجتمع الكلمة. وإذا شرع هذا، قال: وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع المظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى، أولى وأحرى. ولذلك انتهى كلام طبعا الشوكاني رحمه الله تعالى. أقول: ولذلك أهل العلم مجمعون على وجوب اتخاذ السلطان ووجوب وجود الحاكم المسلم الذي يسوس الناس ويقوم على شؤونهم. وهذا لم يختلف فيه أحد من المسلمين، وليس هنالك من يقول من أهل العلم وأهل الإيمان بأنه لا يجب تنصيب الإمام، بل الأدلة الشرعية كلها في بيان هذا المعنى، في بيان هذا المعنى العظيم. وذلك لما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أوضح الله سبحانه وتعالى أن التمكين في الأرض مطلوب لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا يحصل إلا مع وجود من يحصل لهم به التمكين، وإلا فإن التمكين لا يحصل مع وجود الاختلاف والفرقة. ومن تأمل الحال فيما كان عليه الناس قبل الإسلام، كانوا يسطو منهم القوي على الضعيف ويتسلط بعضهم على بعض ويحصل بينهم أخذ الأموال وسبي النساء والأطفال وأخذهم بغير وجه حق وانتهاك الأعراض وسفك الدماء، ولم يكن في أمر الجاهلية سياسة الناس، وقد حصل من ذلك ذلك الفساد العظيم. وشريعة الإسلام قد جاءت بمخالفة أهل الجاهلية، ومما خالفت فيه شريعة الإسلام أهل الجاهلية أنها أوجبت تنصيب الإمام، وأوجبت على الناس أن يقوموا لهذا الإمام بحقه الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. وهذا يدلك على خطورة هذه القضية وعلى عظم شأنها. ولما حصل هذا الربط بين انتفاء كون الإنسان يرى على نفسه الإمام وبين ميتة الجاهلية، دلك هذا على ما كان عليه أهل الجاهلية من الحال قبل حصول الإسلام. وهذا هو وجه ذكر الجاهلية في هذا الحديث، ومثله في الحديث الآخر: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولذلك اتفق أهل العلم على إيجاب تنصيب الإمام الحاكم والأمير الذي يقوم بحفظ الدين وسياسة أمر الدنيا. والبيعة لها أركان في شريعة الإسلام. أول أركانها وجود المبايع بفتح الياء المثناة التحتية، وهو الذي يبايعه الناس أميرا أو حاكما عليهم، ويجب فيه أن يكون مسلما، ذكرا، حرا، بالغا، عاقلا، شجاعا، سالما من كل مرض يمنعه من القيام بشؤون الإمامة، كما يجب أن يكون له من العلم ما يؤهله لحفظ دين الناس وسياسة دنياهم. فإن تخلف فيه العلم فإنه يجب عليه أن يستشير أهل العلم في ذلك. وأما الركن الثاني من أركان البيعة فهو المبايع بكسر الياء، وهو الذي يعطي البيعة للأمير والحاكم، هو الذي يعطي البيعة للأمير والحاكم، وهذا يدخل فيه كل من كان من المسلمين في بلاد الإسلام، ولا يخرج عن مجموعهم أحد، وكل من كان تحت بلد من بلاد الإسلام وجب عليه أن يعتقد بوجوب البيعة للحاكم المسلم الذي تأمر على تلك البلاد، وليس لأحد أن ينزع يدا من طاعة، ولا أن يفارق الجماعة التي أمرت الشريعة بها، فإن من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وقد دلت النصوص الشرعية على حرمة الخروج على الحاكم المسلم، وحرمة نزع اليد من الطاعة، وحرمة مفارقة الجماعة، لأن ذلك يترتب عليه من المفاسد العظام ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وذلك كان الواجب على جميع الناس أن يدينوا للحاكم المسلم بالسمع والطاعة له عملا بما ثبت من نصوص الشرع، ولقول الله سبحانه وتعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد حبشي، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره ما يكره فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تواتر فيها المعنى على حرمة نزع اليد من الطاعة للمبايع. وكذلك لأن الخلاف في حصول المبايعة للأمير يفضي إلى الخلاف الذي تحصل به المفاسد العظام من سفك الدماء وانتهاك الأعراض والأموال وذهاب الأمن وغير ذلك، والتي من أعظمها ضعف شوكة أهل الإسلام وطمع الأعداء فيهم، وهذا هو حقيقة ما حصل في كثير من بلاد الإسلام لما حصلت الفرقة. ولنا العبرة العظيمة، ولنا أن نتأمل فيما حصل في بلاد الأندلس لما حصل التفرق والضعف، وحصل ما حصل من تفرق الناس واختلافهم وحصول التنازع بينهم. الركن الثالث من الأركان البيعة بيعة أهل الحل والعقد، بيعة أهل الحل والعقد. والمراد بأهل الحل والعقد هم وجوه الناس ورؤساؤهم وأشرافهم وأعيانهم وعلماؤهم، هم وجوه الناس ورؤساؤهم وأشرافهم وأعيانهم وعلماؤهم. ويشترط في هؤلاء أن يكونوا أهل شوكة، وأن يكونوا أهل علم ومعرفة ورأي وتدبير يوصلهم لمعرفة الأصلح للإمامة. أقول يشترط في أهل الحل والعقد أن يكونوا أهل شوكة، وأن يكونوا أهل علم ومعرفة وعلم ورأي وتدبير يوصلهم لمعرفة الأصلح للإمامة. والمقصود بأهل الشوكة هم الذين لهم القوة ويحصل بهم وباختيارهم التفات الناس إلى هذا الرأي وإلى هذا الاختيار، ولهم القوة في تنصيب الإمام. وكذلك قلنا أن يكونوا أهل علم ومعرفة ورأي وتدبير يوصلهم لمعرفة الأصلح للإمامة. وهذا لا يكون لعامة الناس وللدهماء ولا للطغام الذين يحصل برأيهم من اختلاف وبحث كل منهم إلى عن مصلحته الخاصة به، فينظر في شأنه الخاص دون النظر في شأن حفظ الدين وسياسة الدنيا. ولذا كان هذا الباب بابا عسرا وبابا خطيرا لا يصلح أن يلج فيه العامة. وهذا يوضح لك الخطأ الشنيع الذي يثار بين الفينة والأخرى في بعض البلاد بالدعوى لأن يشارك العامة والدهماء في تنصيب الحكام، لما يترتب على ذلك من ميل كل طرف منهم إلى مصالحه ومآربه ومشاربه ومعارفه. وليس كل أحد من العامة يكون له العلم والرأي والتدبير الذي يوصله لمعرفة الأصلح للإمامة، بل إن الشريعة قد جعلت ذلك في أهل الحل والعقد، لا يكون ذلك لآحادهم وأفرادهم، بل يكون لأهل الحل والعقد، لمن تيسر منهم له حصول ذلك. وكذلك كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه ببيعة أهل الحل والعقد، بل هي خلافة عامة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فإن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كذلك كان تنصيبهم للإمامة كما سيأتي تفصيل ذلك بحول الله سبحانه وتعالى، على خلاف بين أهل العلم في بعض التفاصيل المتعلقة التي لا تنفي الأصل العام بوجوب النظر والرجوع إلى أهل الحل والعقد في هذا الشأن. ويدخل في أهل الحل والعقد الإمام القائم بالناس، يعني أعني بذلك الحاكم ولي الأمر، كما سيأتي في جواز أن ينصب وليا للعهد بعده بثبوت ذلك في الشرع على ما سيأتي إيضاحه بحول الله سبحانه وتعالى. وهنا قضية مهمة، وهي أنه استدل بعضهم بأنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجتمع أهل الحل والعقد في سقيفة بني ساعدة، قال بعض الأنصار: منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. قال بعض الأنصار: منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فارتفعت الأصوات وكثر اللغط، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر اللغط وارتفعت الأصوات، قال: أبسط يدك يا أبا بكر. قال: أبسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعه عمر، وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار. قال عمر رضي الله عنه: وإن والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. المعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل، كما قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه. استدل بعض الناس بهذه القصة، وهذه القصة في صحيح البخاري، استدل بعض الناس بقول الفاروق رضي الله عنه: فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. استدلوا بذلك على أنه ليس لأهل الحل والعقد تنصيب الإمام، وذلك لقول عمر هذا الذي قاله، وقالوا إن الأهل الحل والعقد ليس لهم أن يبايعوا دون عامة الناس. وهذا الكلام مردود فيه من الفساد في الاختيار والرأي ما يستدل به من نفس القصة، فإن عمر رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه وبايعه الناس من أهل الحل والعقد في تلك السقيفة، كما أن البيعة لم تؤخذ من عموم الناس بمشورتهم، وإذا كانت لم تنعقد فإنها من الباب الأولى أن لا تنعقد لأبي بكر رضي الله عنه. ولذلك يقال هذا ليس هو مراد الفاروق رضي الله عنه، فإن المتقرر عند أهل الإسلام أن أبا بكر رضي الله عنه لم تؤخذ له البيعة من عموم الناس ابتداء، بل أقر الناس له بالبيعة بعد مبايعة أهل الحل والعقد له، ولم تتوقف مبايعة أبي بكر رضي الله عنه على مبايعة عموم المسلمين، وهو ما حصل مع عامة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كما سيأتي بيان. ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى: الأصح أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد. قال النووي رحمه الله: الأصح أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم. وذلك تأمل كذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه قد استخلف بعده عمر بن الخطاب، أبو بكر رضي الله عنه استخلف بعده عمر بن الخطاب، والقصة في ذلك معلومة مشهورة. وعمر رضي الله عنه جعل الخلافة بعده في النفر الذين عينهم اختارهم هو رضي الله عنهم، فاختار الستة وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وطلحة رضي الله عنهم أجمعين، وجعل الخلافة محصورة في هؤلاء رضي الله عنهم. وهذا يدلك على أن هذه القضية قد تنحصر، وأن هؤلاء الستة كانوا من أهل الحل والعقد، وهذا مما لا شك فيه رضي الله عنهم أجمعين. وعلي بن أبي طالب بويع لما قتل عثمان رضي الله عنه، وبايعه أهل المدينة، وصارت بيعة من كان من أهل المدينة ثابتة لعموم المسلمين في جميع أقطار بلاد الإسلام. وهذا لا شك فيه تفصيل يطول، لكن يعني هذا يوضح لك الصورة العامة المتعلقة في هذه المسألة، وإلا فهنالك تفاصيل ومسائل تفصيلية تتعلق بهذا الأمر يصعب حقيقة الخوض في تفاصيلها. بعض أهل العلم، نحن كنا نتكلم عن أركان البيعة، بعض أهل العلم ذكر في أركان البيعة الصيغة، ذكر في أركان البيعة الصيغة، والحقيقة أن هذا ليس يعني له كبير اعتبار، فبأي صيغة وقعت البيعة صحت، بأي صيغة وقعت البيعة فإنها تصح، سواء كانت بالعربية أو بغيرها، كتابة أو إشارة أو مصافحة، إذا كانت طبعا الإشارة المقصودة الإشارة المعلومة المفهومة. لذلك لما جاء رجل أظنه كان مجذوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك، أو ارجع فقد بايعتك. جاء رجل هو مجذوم من في وفد ثقيف، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعتك. من المسائل المهمة طرق انعقاد البيعة، وطرق انعقاد البيعة بعض أهل العلم يفصل فيها، فترى أن بعضهم يقول طريقتان، بعضهم ثلاثة، بعضهم أربعة، لكن في الحقيقة عند التأمل ترى أن هذه الطرق مرتبطة بعضها ببعض، فمنهم من نظر إلى جانب ففصل أكثر، ومنهم من نظر إلى جانب آخر فاختصر. طرق انعقاد البيعة: أولها بيعة أهل الحل والعقد كما سلف ذكره، فإذا اجتمع أهل الحل والعقد على عقد البيعة لأحد من الناس فإنها تثبت لعامة الناس كما سبق ذكره. الطريق الثانية الولاية والعهد. الطريقة الثانية الولاية والعهد، وهي كان يعهد الحاكم والأمير إلى من يرى فيه أنه أصلح لحفظ الدين وسياسة الدنيا. وهذا ما وقع من أبي بكر رضي الله عنه في شأن عمر رضي الله عنه، وكذلك ما وقع من عمر رضي الله عنه في شأن الستة الذين استخلفهم بعده على الناس. وهنا قضية كثير من الناس اليوم لا يجرؤ على الكلام على الفاروق رضي الله عنه ولا على أبي بكر رضي الله عنه قبله، لكن يعمد بعضهم إلى الكلام على عثمان ابن عفان رضي الله عنه، هذا الذي يتجاسر ويتحامق في الكلام في هذا الباب، ومنهم من هو أخف منه على شناعته فيتكلم في معاوية رضي الله عنه. ففي عثمان رضي الله عنه لأجل توليته بعض أقاربه في الولاية على بعض الأمصار، وفي معاوية رضي الله عنه في عهده إلى ابنه يزيد بعده بالخلافة والإمارة. والحقيقة أن هذا ليس أمر قد اخترعه معاوية رضي الله عنه، فإن أبا بكر عهد إلى عمر، وعمر عهد إلى الستة، واستقرت في عثمان رضي الله عنه وهو خير الستة بل خير أهل الأرض في زمانه، ثم صارت إلى علي رضي الله عنه وقد كان خير أهل الأرض في زمانه. وهذا له أصل في الشرع، قد جاء في غزوة مؤتة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أعطى الراية لزيد بن حارثة رضي الله عنه قال: فإن قتل زيد فأميركم جعفر، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة، فإن قتل زيد فأميركم جعفر، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة. وهذا نوع من الاستخلاف والعهد بالولاية إلى الذي يأتي بعده، فيدلك على وجود هذا الأصل. وبعضهم بعض الناس قد يتكلم في معاوية رضي الله عنه من باب أنه قد جعل الخلافة وراثة، من باب أنه قد جعل الخلافة وراثة، وهذا لو لم يكن فيه إلا طعنا في خير ملوك الأرض وطعنا في كاتب الوحي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكفى به ردا لإساءة الظن بمعاوية رضي الله عنه. وذلك معاوية قد جاء في السير أنه قد استشار غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم في شأن تولية يزيد، وجاء في السير أنه قد صبر في ذلك قرابة 7 سنين كما جاءت الإشارة من الأحنف وسعيد وغيرهم. فمعاوية رضي الله عنه قد استشار أيضا في تولية ابنه يزيد، وكذلك الأمر والشأن في هذا يطول وليس هذا موضع الكلام فيه. الطريق الثالث الغلبة والقهر. الغلبة والقهر، إذا تغلب أحد من الناس على الحاكم بقوة. وهنا قبل بيان هذه المسألة أو قبل هذا، يعني فيما يتعلق بالطريق الثاني حتى يعني يتضح المعنى، يقول محمد بن علي بن محمد الأصبحي بن الأزرق الغرناطي رحمه الله تعالى في الطريق الثاني وهي الولاية هو العهد، يقول من توابع نظر الخلافة في مصالح الدين والدنيا، يقول من توابع نظر الخلافة في مصالح الدين والدنيا ولوازم الطاعة له في ذلك تولية العهد لمن يوفي له بعد مماته، مبالغة في النظر للخلق وخروجا عن عهدة ما يخشى من التقصير في ذلك. وقد عهد أبو بكر إلى عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم، وعهد عمر في الشورى على 6 المعروفين رضي الله عنهم جميعهم أو جميعهم، نعم على 6 المعروفين رضي الله عنهم جميعهم، وعمد ما أوجب على أنفسهم طاعة العهد بذلك، دل على أنهم أجمعوا على جواز النظر به أولا وعلى انعقاده بعد الوقوع ثانيا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتاب بدائع السلك في طبائع الملك. نرجع إلى الطريقة الثالثة وهي الغلبة والقهر، وقلنا هي إذا تغلب رجل أو أحد من الناس على الحاكم المسلم بالقوة والسيف فاستقر له الأمر واستتب له. فنبين هنا مسألة قبل بيان هذا الطريق، وهي أنه قد أجمع أهل العلم والإيمان على حرمة الخروج على الحاكم المسلم، وقد جاءت النصوص الشرعية في بيان هذا المعنى العظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نزع يدا من طاعة، قال من نزع يدا من طاعة فمات ميتة جاهلية، قال من نزع يدا من طاعة فمات ميتة جاهلية. ومرت معنا الأحاديث في ذلك، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي مر ذكرها، والدالة على وجوب السمع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكم المسلم. وذلك كان الواجب على المسلمين أن يمنعوا كل من سولت له نفسه الخروج على ولي الأمر. الواجب على المسلمين أن يمنعوا كل من سولت له نفسه الخروج على ولي الأمر، سواء كان ذلك باللسان أو بالسيف. فالخروج نوعان: خروج باللسان وخروج بالسيف والقوة. والمراد بالخروج باللسان أن يدعو إلى ذلك، أو أن يقرر ذلك، أو أن يرضى به قولا. وأما الخروج بالسيف والقوة فهو أن يحارب ولي الأمر ويقاتله وينازعه. فالواجب على عموم الناس أن يمنعوا كل من سولت له نفسه الخروج على ولي الأمر، سواء كان ذلك باللسان أو بالسيف، وأن يأخذوا بيده وأن يمنعوه. فإن أبى إلا الخروج جاز لولي الأمر منعه بالقوة، فإن أبى جاز لولي الأمر قتله إذا كان ذلك سببا لفتنة الناس به وسفك دماء المسلمين. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنق الآخر. والقضية الثانية أن هذه المسألة مرتبطة، أعني حصول الغلبة والقهر، مرتبطة باستتباب الأمر للغالب، باستتباب الأمر للغالب. فإنه لا يكون غالبا إلا باستتباب الأمر له، فليس مجرد التغلب سببا لاستحقاق مسمى الغلبة ولا مسمى القهر. وهذه قضية مهمة وعظيمة. وذلك ترى أن بعض الناس دعا لمبايعة البغدادي، الذي هو يعني دعا الناس إلى مبايعته في داعش، أو ما يسمون أنفسهم بالدولة الإسلامية. والحقيقة أنه لم يحصل له استتباب الأمر. فمن لم يحصل له استتباب الأمر لا يكون غالبا، بل كما هو معلوم أنه قد حصل في ذلك الوقت الخلاف والنزاع، ولازالت الأمور لم يحصل فيها الاستتباب، وإنما كانت غلبة مؤقتة. وهذا طبعا على تفصيل في هذه القضية وهذه المسألة، أن هنالك من خرج في ذاك الوقت وكان يقول: هذا حاكم متغلب فوجب له السمع والطاعة. لذلك كان الواجب إيضاح هذا المعنى العظيم الذي تتعلق به كثير من المسائل وكثير من المفارقات والخلافات التي تحصل من بعض الناس عن جهل منهم بالأحكام الشرعية المتعلقة بهذا المعنى. ولما نذكر هذه الطريقة، الطريقة الثالثة، وهي حصول الغلبة والقهر، إنما يكون المراد بها إذا استتب الأمر بعد مدافعة لهذا الخارج ولم يكن للناس يد على دفعه وإزالته وإزاحته فتغلب عليه، فهنا حصل له ما يحصل لي الأمير المسلم بعد استتباب الأمر، وهذا إنما يكون لأجل حفظ دماء المسلمين وحفظ أعراضهم وأموالهم، وإنما حصل ذلك على سبيل الضرورة لا على سبيل الاختيار. حقنا للدماء وحفظا للأعراض والأموال. فذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وأهل العلم مجمعون على وجوب السمع والطاعة إذا حصلت الغلبة لأحد الناس بعد استتباب الأمر وعدم التمكن من دفعه بأي طريق كان. ثم تأتي قضية ومسألة أخرى، وهي كذلك من القضايا المهمة، أنه لا يشترط في الحاكم المسلم أن يستجمع جميع الشروط التي سبق ذكرها، وكذلك منها أيضا أن يكون من قريش كما جاء ذلك في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة في قريش. فلا يشترط أن يستجمع الحاكم جميع الشروط والواجبات المذكورة من أهل العلم في الحاكم المسلم، وهي كما قلنا أن يكون مسلما ذكرا حرا بالغا عاقلا شجاعا سالما من كل مرض يمنعه من القيام بشؤون الإمامة والعلم. طبعا هنالك بعض الشروط هي شروط لا يمكن التجاوز عنها ولا التغاضي عنها، وهي أن يكون مسلما ذكرا حرا بالغا عاقلا سالما من كل مرض يمنعه من القيام بشؤون الإمامة، لكن لا يشترط فيه الكمال في ذلك، في القوة والشجاعة والعلم، لكن يجب عليه أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا. واختلف أهل العلم في الحر، والأصح أنه لا يجوز أن يتولى على المسلمين المملوك، لكن جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحديث: اسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد الحبشي. وهذا يعني ليس هذا موضعه أو موضع الكلام فيه، لكن الأمر المهم هنا وهو أنه لا يشترط أن يكون الحاكم المسلم أفضل الناس في العلم أو في القوة والشجاعة ونحو ذلك، لكن يكون هنالك من الصفات التي تقوم بها الإمارة وتحفظ بها، يحفظ بها دين الناس. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بعض أصحابه على بعض في الغزوات، ويكون في المؤمر فيهم من هو أفضل من يكون هو أفضل من الأمير نفسه. وهذا حصل في عدة غزوات، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنه واختاره أميرا على الجيش، والجيش فيه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الجيش مع وجود من هو أعلى منه رتبة ومنزلة رضي الله عنهم أجمعين. من القضايا المهمة أيضا ما يتعلق ببعض الشبهات التي يتعلق بها بعض أهل الانحراف وأهل الزيغ، وأذكر هنا أهم شبهتين يتعلق بهما أهل الضلالة والانحراف. أما الشبهة الأولى فهي قول كثير منهم البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم، البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم، وهذا حقيقة فهم مغلوط، أولا لمخالفته للواقع، وثانيا لمخالفته لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقد يقول القائل فكيف تكون مخالفة الواقع حجة يحتج بها؟ والجمع في ذلك وبيانه وتوضيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، دلك هذا على أنه يجب على كل مسلم أن يدين لله سبحانه وتعالى بوجود إمام عليه. ومن المتقدر أن المسلمين لا زالوا على هذه الحال كدول متفرقة، لا زالوا على هذه الحال منذ مئات السنين، وما زال بهم الحال على ذلك ولم يختلف فيهم الحال في هذا الأمر أبدا، فهم من مئات السنين على هذه الحال. وهذا يستدعي ويقتضي أن الأمة لا زالت على ضلالة منذ ذلك الوقت، أن الأمة لا زالت على ضلالة منذ ذلك الوقت، وهذا فيه من التهمة للإسلام وأهله بالضلالة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فواقع الحال لا يسعف في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. كذلك أن كثيرا من هؤلاء يعتقد بأن الإمامة تكون لبعض أمرائهم، وبعضهم يبايع رجالا لا يعرف حتى أسماءهم، وإنما يعرف كنية فلان، أبو فلان الفلاني، أبو بكر البغدادي أو نحو ذلك، ما يعرف إلا كنية ولا يعرف الاسم. ولو كانت البيعة لا تتم إلا للإمام الأعظم فيقال فإنه لا تجوز البيعة حتى لمن عينتموه واخترتموه أميرا عليكم، حتى يستتب له الأمر بأن يكون إماما أعظما على جميع بلاد الإسلام. طبعا هذا المراد بالإمام الأعظم أن يكون على جميع بلاد الإسلام. وكيف تبايع رجلا لم يستتب له الأمر في جميع بلاد الإسلام وجميع أقطار الإسلام، وليست كل بلاد الإسلام تحت إمرته؟ فيكون هؤلاء هم أول من ينقض هذا القول الذي يقولون به. وكذلك يستدعي هذا الأمر أن يقال أن عامة الناس اليوم الذين يموتون إنما يموتون على ضلالة لعدم وجود حاكم عليهم وخليفة عليهم، وأنهم يموتون ميتة جاهلية. وذلك الذي يتأمل في حال الأمة، الأمة قد تفرقت من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لما تولى عبد الله بن الزبير على بعض بلاد الإسلام، وتولى من تولى من بني أمية على مصر وبعض الشام، ثم بعد ذلك استتب الأمر، ثم رجعت بعض يعني الدول، فترى في الشام دولة، وفي يعني الحجاز دولة، وفي اليمن دولة، وهكذا. فهنالك عدة دول، وكان في بعض هذه الدول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرون السمع والطاعة. والأمر حقيقة في ذلك يطول، والشرح فيه يطول. المسألة الثانية أن كثير من الناس يقول أنا لم أبايع الأميرة بنفسي أو الحاكم، لم أبايعه بنفسي. وهذه الشبهة قد مر الجواب عليها في الكلام على أهل الحل والعقد، وأن العبرة هي مبايعة أهل الحل والعقد، وإلا فيقال الإسلام لما انتشرت بلاد الإسلام لم تحصل المصافحة والمبايعة من كل أحد الناس، وهذا غير متمكن المتعسر. وتخيل لو أن بلاد الإسلام كلها واحدة، والناس كلهم من مشارق بلاد الإسلام ومغاربها، كلهم يجتمعون في مدينة واحدة لأجل مبايعة ذلك الحاكم، هذا غير مطلوب وغير مراد. وكذلك لا يتحقق من ناحية معرفة جميع آراء الناس ومطالب الناس، فمن هو الذي يعني يجمع جميع آراء الناس ويتأكد أن جميع الناس يبايعون هذا الحاكم بلا استثناء؟ بل هذا حتى متعسر حتى في صغار الدول، ليس في كبار الدول، متعسر حقيقة أنك تستجمع كل آراء الناس وكل كلام الناس وتتأكد أن كل فرد من الناس قد بايع هذا الحاكم. ولذلك الشريعة لم تلتفت إلى هذا المعنى بتاتا ولا جعلت له عبرة، بل العبرة بمبايعة أهل الحل والعقد لهذا الحاكم. طيب، من المسائل كذلك التي يحسن ذكرها هنا والتنبيه عليها أن البيعة للحاكم المسلم تقتضي أمورا كثيرة، وتقتضي القيام بتلك الأمور التي جاءت بها شريعة الإسلام. ولذلك هي هذه الأمور التي ذكر أهل العلم هي التي يحصل بها البيعة. الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد معه، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الدفاع عنه. والواجب أن تكون البيعة من عامة الناس لولي الأمر داخلة في هذه المعاني الجليلة التي بايع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له أحوال يتعامل فيها مفتيا، وله أحوال يتعامل فيها قاضيا، وله أحوال يتعامل فيها حاكما وإماما، وهو في ذلك كله رسول ونبي صلوات الله وسلامه عليه. لما جاء في البيعة على الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وجاء عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. حقيقة الأمر الكلام فيه يطول، ولعل الوقت قد أدركنا فنقف هنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما سبق بيانه وذكره، أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن ينفع به كل ضال عن سبيل الحق وعن سبيل الهداية، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.